الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا قد تكلمنا في الموضوع الأول من مواضيع نقطة التمهيد، وقلنا إن هناك فوارقا ادعيت بين الأمارات والأصول، وأن السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر فارقا أساسيا على أساسه تفلسف وتفسر الثمرات المترتبة على الفرق بين الأمارة والأصل، والتي من أهمها إن مثبتات الأمارة حجة وإن مثبتات الأصل العملي ليس بحجة. ثم في الموضوع الثاني من مواضيع نقطة التمهيد تكلمنا إن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. وقلنا إن المراد بالأصول العملية الشرعية هي أحكام ظاهرية شرعها المولى بسبب أهمية المحتمل، وإن المراد من الأصول العملية العقلية هي مدركات عقلية عملية، بمعنى أنها من مدركات العقل العملي تدور أو مرجعها حق الطاعة سعة وتضييقا. في بعض الحالات يدرك العاقل سعة حق الطاعة، وفي بعض الحالات يدرك العاقل ضيق حق الطاعة. وقلنا إننا حينما نقسم العاقل إلى مدركات عقل عملي، نقول عقل عملي وعقل نظري، لا نقصد تقسيم لنفس العقل، إنما هو تقسيم للمدركات. العقل واحد، لكن المدرك تارة يكون يترتب عليه أثر عملي فهو مدرك عملي، وأخرى لا يترتب عليه أثر عملي فهو مدرك نظري. وضربنا مثالا لكل من القسمين: المدركات النظرية مثل استحالة اجتماع النقيضين، والمدركات العملية مثل إدراك العقل لحسن الصدق وقبح كذب وحسن طاعة المولى وقبح عصيان المولى. فكله هذا التقسيم هو ليس للعقل، إنما هو للمدرك، لنفس المدرك، لنفس المعقول. إلى هنا هذا ما قد شرحناه في الأسبوع الماضي، ولا نزال في الموضوع الثاني وهو الأصول العملية الشرعية والعقلية في مميزات هذه الأصول. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه نقاط خمسة أو مميزات خمسة، قل بعضها فوارق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. الفارق الأول أو المائز الأول أو المميز الأول هو ما قد مر وليس فيه شيئا جديدا، وهو أن الأصول العملية الشرعية هي أحكام ظاهرية نشأت بسبب أهمية المحتمل، حكم بها المولى، شرعها المولى للحفاظ على أهمية المحتمل. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي ومرجعها إلى حدود حق الطاعة ساعتان وظيفة. وليس في هذا المميز شيئا جديدا غير ما ذكرناه في الأسبوع الماضي وأعدناه اليوم. المائز الثاني أنه سبق وقد كررنا أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا دائما يوجد تحت يده أصل عملي، لكنه يبحث عن دليل محرز قطعي أو ظني حجة، فإن لم يجد تصل النوبة إلى الأصل العملي. تتذكرون ذلك. اليوم نريد أن ندقق، نقول ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، فقد يعتمد المولى على مدركات العاقل ولا يشرع أصلا عمليا شرعيا. نعم، لا بد من وجود أصل عملي عقلي في كل مورد، فتبين أن مرادنا من تلك المقولة أنه دائما يوجد أصل عملي ليس من الضروري أن يكون أصلا عمليا شرعيا، بل ربما هو أصل عملي عقلي. دائما يوجد أصل عملي عقلي وليس دائما يوجد أصل شرعي في كل موردين. المولى ربما يوكل أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى الأصل العملي العقلي، فالأصل العملي العقلي لابد من افتراضه في كل مورد. إذ في كل مورد العقل يدرك أنه تجب طاعة المولى أو لا تجب، هل يجب تجري البراءة العقلية أم يجري الاحتياط العقلي في هذا المورد. حينما لا يجد الفقيه دليلا محرزا قطعيا أو ظنيا ولا يوجد أصل شرعي، حينئذ العقل يدرك أن في هذا المورد، العقل لا يمكن أن يبقى شاكا، لا بد أن يدرك أن في هذا المورد تجب طاعة المولى فتجري قاعدة الاشتغال، أم لا تجب طاعة المولى فتجري قاعدة البراءة، طبعا الاشتغال العقلي والبراءة العقلية. واضح؟ خلينا نطبق هذا المورد. قال احنا طبقنا وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. اولا ان الاصول العملية الشرعية احكام، شنو احكام؟ ظاهرية شرعية، اذا تردون تضيفون شرعها المولى بسبب أهمية المحتمل والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. يعني شنو مدركات العقل العملي؟ هي الإدراكات التي يترتب عليها أثر عملي، يعني ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله فيما يرتبط بحق الطاعة ساعة وظيفة. ثانيا العملية تترتب طبعا بس بضميمة قاعدة، أصول عملية شرعية، شنو أصول عملية شنو؟ عقلية. الأحكام تترتب طبعا بس بضميمة، مثلا هناك درسناها بالدليل العقلي طبعا. الآن لما يدرك العاقل قبح الكذب وجيد، لازم نضم قاعدة عقلية أخرى، وما حكم العقل بقبحه الشديد حكم الشارع شنو؟ بوجوبه، حتى نستنبط حكم شرعية. أما لا، قبح الكذب نفسه عليه أثر عملي، مو استنباط حكم شرعي، عليه أثر عملي مباشر، عليه أثر عملي، يعني الكذب لا ينبغي فعله، بس أنت تستنبط حكما شرعيا غير الأثر العملي. قال ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عمل شرعي في كل موردين، وإنما هو تابع لدليله. فقد يوكل، يعني شنو تابع لدليل؟ يعني وجد الدليل على الأصل العمل الشرعي بها لم يوجد، فقد ليس تقصيرا من الشارع، أوكل هذا الأمر لمن؟ للأصل العملي العقلي، رأى كفاية العقل في ذلك. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي، وهذا خلافا للأصل العمل العقلي، فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. يعني شنو لا بد من فرضه بوجه من الوجوه؟ شنو لا بد من فرضه بوجه؟ فإما أن يفرض حكمه بالبراءة، إذا تردون تكتبون، أو بالاشتغال العقليين، ولا يمكن خلو مورد الشك من أحد هذين الحكمين العقليين. مستقل طبعا، شنو يستقل يعني؟ يا حكم، وين حكم؟ ما هو حكم شرعي، أصل عملي عقلي، وين حكم شرعي؟ أصل عملي عقلي يقول تجب الطاعة، تصل النوبة للأصل العملي الشرعي. إذا لم يوجد، إذا ماكو عقلي يستقل، بعد يستقل بوجوب الطاعة، بعد ما نقول حكم شرعي، والحكم إدراك عقلي اسمه مو حكم شرعي، العقل لا يشرع، اسمه إدراك عقلي بوجوب الطاعة. تقول لي يستقل بالحكم الشرعي، مو حكم شرعي، تجب الطاعة، واجب الطاعة، العقل يدركها. ليش الآن لا، التشريع لا يصاب بالعقول، أما وجوب الطاعة هو العقل يدرك ذلك، وجوب الطاعة كله من إدراكات العقل، التشريع الجزئي لا يصاب بالعقول، مو دين الله، هذا وجوب الطاعة وعدم وجوب الطاعة، هذا هو كله مدركات عقل. أصلا العقل إذا لا يدرك وجوب الطاعة خوف شرع المولى، شنو هو أصل كل القضايا مبتنية على مسألة وجوب الطاعة وعدم وجوب الطاعة. بس أبدأ أطبقها بالعبارة، قلنا فإنه لا بد من افتراض بوجه في كل واقع، شنو يعني؟ لا يخلو مورد شك من أحد هذين الحكمين العقليين. شنو الحكمين العقليين؟ أما الاشتغال العقلي أو الأصالة العقلي، بس هاي عبارة في حد نفسها. فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسه، هاي إشارة إذا تردون تكتبون، إن كل واقعة في حد نفسها، إن كل واقعة لا بد فيها من أصل عقلي، من حيث الأساس يعني شنو من حيث الأساس؟ يعني بغض النظر عن الأصل الشرعي، وإلا فقد يرتفع الأصل العقلي ببركة، فقد يرتفع شنو؟ موضوعه، يعني موضوع الأصل العقلي ببركة الأصل الشرعي. شوية أعيد لكم إياها، تذكرون إيش قلنا بالدليل العقلي بالجزء الأول قبل الدليل العقلي؟ متذكرون قلنا السيد الصدر ماذا يرى؟ أصالة الاحتياط عقلا، لكن موضوع أصالة الاحتياط ارتفعت ببركة أصالة البراءة الشرعية لو لا؟ واضح الفكرة. فمن نقول كل واقعة فيها حكم عقلي، نقصد من حيث الأساس بغض النظر على الأصل الشرعي، وجد الأصل الشرعي وكان الأصل العقلي معلقا، سيأتي هذا، فيرتفع موضوع الأصل العقلي، وإلا إذا لم يكن معلق سيأتي هذا. كيف يمكن أن نجمع حين عند التعارض بين الأصل العمل العقلي والأصل العملي؟ واضح الفكرة شلون؟ فنقول في حد نفسها يعني بغض النظر على الأصل الشرعي، إذا لم يوجد الأصل الشرعي صار إلى الأصل العمل العقلي، إذا وجد الأصل الشرعي فقد يرتفع موضوعه أو ربما يتعارضان في بعض. ها معين يجي الاصل الشرعي
ما تصير اصل عقلي كل واقع
لا كل واقع اكو اصل عقلي اصل عقلي موجود اصل عقلي البراءه العقليه اكو علاقه بلا بها براءه طبعا مو الاصل العقلي الاختيار قال ثالث ما اجى الثالث يقول انتم تذكرون ايش قلت لكم اني بعباره هكذا كلمه هكذا مو قلت لكم كان السيد الشهيد يشير الى امثله اخرى وليس ذلك يعني واضحا هنا سيتضح ذلك سيتضح ان السيد الشهيد رحمه الله يقول الاصول العمليه العقليه هو شنو قال عندكم بالكتاب قد الحقيقه قد اشاره الى القول الاخر الذي سوف يرده ليس تشكيكا منه قد ترد الى اصلين هي ترد الى اصلين عنده لكنه عبر قد اشاره الى القول الاخر الذي سوف يرده هو قال الاصول العمليه العقليه ترد الى اصلين شنو هما الاصلين اما اصاله الاشتغال عقلا او اصاله البراءه عقلا اما ان العقل يدرك شمول حق الطاعه حتى للواقعه المشكوكه فيحكم يدرك ماذا وجوب الطاعه حتى في التكاليف المشكوكه وهذا شنو اصل اشتغال او يدرك عدم الشمول لهذا التكليف المشكوك فيجر البراءه عقلا اما في كل التكاليف او في بعض التكاليف نضربهم الان العقل مثلا بناء على راي السيد الشهيد رحمه الله عليه يرى منجزيه الاحتمال إذن فالإدراك العقلي العملي للحالات المشكوكة هو شنو؟ أصالة الاشتغال واضح لكم وبناء على رأي المشهور لا الاحتمال ليس منجزا فالإدراك العملي العقلي شنو هو؟ أصالة البراءة أو لا في بعض الموارد الآن أنت في بعض الموارد في بعض موارد العلم الإجمالي أصالة الاشتغال حتى عند المشهور في هذه الموارد المشكوكة واضح الفكرة شلو ولا أو في بعض الموارد عند قاعدة الاشتغال اليقيني يسعي الفراغ اليقيني أنت تعلم بوجوب الصلاة عليك لكنك لا تدري صليت أم لا ماذا تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يسعي الفراغ اليقيني ومن هنا ففي كل الموارد ترجع إلى أصلين حتى قاعدة الاشتغال اليقيني يسعي الفراغ اليقيني هي ترجع إلى أصالة الاحتياط العقلية إلى أصالة الاشتغال العقلية فإذا لا يوجد لا يوجد مثال للأصل العملي العقلي إلا يرجع إلى هذين أصالة الاحتياط العقلية أو أصالة البراءة العقلية ولكن قد يقال بوجود أصل عقلي ثالث هو التقييد قد يقال كيف؟ يقولون في موارد دوران الأمر بين المحذورين بين وجوب الشيء وحرمته لو دار الأمر أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أم محرمة هنا هل يمكن الاحتياط؟ جاوبوني يمكن الاحتياط؟ كيف يمكن الاحتياط؟ أنت مطلوب أما إذا صليت ربما ارتكبت محرمة وإذا تركت ربما تركت واجبا فلا يوجد احتياط ففي مثل هذه الحالات يقال بالتخيير العقلي يعني يعني إما أنك تصلي أو تترك ومن هنا قد يقال إن هذا أصل ثالث وهو الإدراك العقلي بالتخيير بين المحذورين ولكن السيد الشهيد يرد على ذلك يقول ماذا تريدون بالتخيير العقلي إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة على وجه التخيير يعني أنك مخير بين الاتيان بالصلاة وعدم الاتيان بين الفعل والترك يعني المطلوب منك الجامع إذا كنتم تقصدون بالتخيير هو هذا إذا كنتم تقصدون بالتخيير أن المطلوب منك هو الجامع عنوان أحدهما الجامع بين الفعل والترك هذا غير معقول لما غير معقول لأن الفعل أو التارك حاصل جزما من قبل المكلف. أنتم تذكرون بموضوع استحالة التكليف بغير المقدور شنو قلنا؟ قلنا المولى لا يكلف عبدا بتكليف غير مقدور عليه، لا يستطيع الإتيان به كالطيران في السماء، أو لا يستطيع تركه كدقات القلب. تذكرون مسألة غير اختيارية، وقلنا هذا تكليف بغير المقدور، لا يمكن أن يؤمر العبد بأنه تنفس، الأمر بالتنفس ليس بصحيح لأنه تحصيل الحاصل لا معنى للأمر به، خارج عن اختيار المكلف. ولا يمكن أن يقال له اجعل قلبك يدق، هذا لا معنى له، هذا تكليف بغير المقدور. بغير المقدور بالمعنى بمعنى أنه حاصل جزما بدون اختيار المكلف، فلا يؤمر به، هو تحصيل للحاصل. هنا المكلف ما يمكن أن يكون مأمورا بالجامع، لأن الجامع بمعنى إما أن تفعل وإما أن تترك حاصل جزما، والمكلف لا يستطيع إما أن يترك وإما أن يفعل، فهذا غير معقول. وإن أريد بالتخيير أن المكلف غير ملزم بشيئين، يعني بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن يترك، غير ملزم بشيئين، إذا أردت من التخيير هو هذا وهو معقول، فهذا مرجعه إلى البراءة العقلية وليس مرجعه إلى التخيير العقلي. ماذا تقصدون من التخيير؟ هل المقصود من التخيير الإتيان بالجامع؟ الإتيان بالجامع غير مقدور عليه لأنه حاصل جزما وهو تحصيل للحاصل. أما إذا كنتم تقصدون بالتخيير أن المكلف مخير بين أن يفعل أو لا يفعل، يعني هذا مرجعه إلى براءة ذمته من أي تكليف، هذا مرجعه إلى أصالة البراءة العقلية. نعم، لا قسم ثالث. أما الأصول العملية الشرعية شو أنت تقول؟ إذن يوجد حصر عقلي للأصول العملية العقلية، حصر عقلي إن الأصل العمل العقلي هو عبارة إما الاحتياط العقلي أو شنو؟ أو الاشتغال أو البراءة العقلية. أما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها، دير بالك، فلا حصر عقلي لها، بمعنى في عالم الثبوت يمكن أن يشرع المولى من الأصول ما شاء، لكن دير بالكم هذا القيد مهم عندي، عقلي لها. أما في عالم الإثبات يمكن الحصر أم لا يمكن؟ جاوبون. نجي نقرأ الأدلة ونشوف ما شرعه المولى من الأصول العملية الشرعية، فيمكن حصرها، لكن حصرها شنو؟ إثباتيا استقرائيا ليس عقليا. واضح الفكرة؟ عندما يعبر السيد الشهيد لا حصر عقلي، يقصد أنه يمكن حصر. إذا جاء السؤال هل يمكن حصر الأصول العملية الشرعية، لا تقول لا يمكن حصرها بالإطلاق، قل لا يمكن حصرها عقلا في عالم الثبوت، لكن يمكن حصرها بمراجعة ألسنة الأدلة، بمراجعة عالم الإثبات. وإذا والأصول العملية الشرعية تقولي في عالم الثبوت قد تكون استصحابا، قد تكون براءة شرعية، قد تكون احتياط شرعي، قد تكون أصالة حلف، قد تكون أصالة إباحة، قد تكون أصالة طهارة، لا حصر عقل لها، واضح الفكرة؟ لكنه يمكن حصرها إثباتيا بحسب مراجعة لسان الأدلة. نقرأ الثالث. قال إن الأصول العملية العقلية، قال قد ترد، هاي القد هي قد تعرفون أنتم بعد عندما ترد على الفعل المضارع شنو للتضعيف، هذه السيد شهيد يشير بها للقول الآخر وليس رأيه، ولذلك أحد المعلقين حذف قد وهو خطأ، الحذف خطأ، لابد أن تبقى عبارة السيد صدر بنفسها ثم نشرحها نوضحها، حذف من المتن ليس من التحقيق، مفروض أن تؤشر جوه تقول قد مثلا وردت بشكل غير مناسب، أما تحذفها مو صحيح. إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة الواقع المشكوك حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، ولكن قد يفرض أصل عملي عقل ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. شنو بين المحذورين؟ مثل مثالنا، شنو مثالنا؟ وجوب صلاة الجمعة أو حرمتها في زمن الغيبة، هنا لا يمكن الاحتياط، ها هذه من الموارد التي لا يمكن الاحتياط فيها. تعرفون انتم الاخوه اللي يرغبون بالاحتياط، هذه من الموارد التي لا يحتاط فيها، ما يمكن الاحتياط هذا فيها. مرات ولذلك البعض الفقهاء ما يقول لا يمكن الاحتياط مطلقا، هذا مقصوده، ما يمكن الاحتياط في هذه الموارد، هذه الموارد ليست فيها احتياط. كيف تحتاط؟ دور الامر بين محذورين، لا بد من التقليد في هذه المساله. وقد يعترض، طبعا هاي مو قد يعترض، هو السيد اعترض فعلا على افتراض هذا الاصل. شنو افتراض هذا الاصل؟ شنو الاعتراض؟ مضمون الاعتراض انه لا معنى له، لا محصله له. ليش؟ بان التخير، ماذا تريدون من التخير؟ ان اريد به دخول التكليف في العهده واشتغال الذمه، ولكن على وجه التخير، اما هذا واما هذا، يعني انت مكلف بالجامع، اما الفعل او التارك، هاي على وجه التخير، فهو غير معقول. لان الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع. كتبوا شوية، شنو يعني على الجامع؟ على كلمة الجامع يعني أحدهما الوجوب أو الحرمة، هو الداخل في عهدة المكلف، فهذا غير معقول. لأن الجامع بين الفعل والتارك، مو الفعل، ترى الفعل قد يتحقق، دير بالكم، الغير معقول دير بالكم تبولي، الفعل قد يتحقق لوحده، الترك قد يتحقق لوحده، الجامع بين الفعل والترك غير معقول، هذا غير الجامع ما يتحقق، بمعنى حق جزما يحصل اما هذا واما هذا، فلا يمكن التكليف به. لان الجامع بين الفعل والترك سيتحقق جزما قهرا، فالأمر به تحصيل للحاصل. كتبوها زيارة التوضيح. فالمكلف لا يستطيع أن يترك الجامع، لأنه لا يمكن أن يترك الفعل ويترك الترك. يقدر المكلف هم يترك الفعل هم يترك الترك؟ ها؟ ما يقدر، يعني ما يترك الجامع. فحال الجامع حال التنفس ودقات القلب، فهو فعل ضروري الوقوع، والتكليف به مستحيل لأنه من تحصيل الحاصل. جيد، كمل. وإن أريد به، هذا المعنى الثاني للتخير، أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، كيف يريد يترك يريد يفعل، ولا يدخل شيء في حدوده، فهذا عين البراءة، يا براءة العقلية. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين من مباحث العلم الإجمالي، تلقونها بمباحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها، هاي شوي عبارة عقلي حطوا لي عليها علامة. لم يقول السيد الشهيد لا حصر لها، قال لا حصر عقلي لها. تارة نتكلم عن الأصول الشرعية ثبوتا كتبوها، وأخرى نتكلم عنها إثباتا بملاحظة الأدلة الشرعية. فإذا تكلمنا عنها إثباتا بملاحظة الأدلة الشرعية، فإذا تكلمنا عنها إثباتا بملاحظة الأدلة فنستطيع الحصر. أما إذا تكلمنا عن مرحلة الثبوت كافتراض عقلي فلا حصر لها، وبعبارة مختصرة. الأصول العملية الشرعية يمكن حصرها استقرائيا إثباتيا، ولا يمكن حصرها عقلا. بينما الأصول العملية العقلية حصرناها في موردين: أصالة الاشتغال عقلا، حصرناها بأصالة الاشتغال العقلية وأصالة البراءة العقلية. أما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال. طبعا يا براءة ويا اشتغال، هنا براءة والاشتغال شنو الشرعيين؟ بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا، قال مثلا، أو تكون أصالة إباحة، أو تكون أصالة طهارة. رابع، هل تتعارض الأصول العملية العقلية فيما بينها أم لا؟ هل تتعارض الأصول العملية الشرعية فيما بينها أم لا؟ هذا النقطة الرابعة. يقول: أما الأصول العملية العقلية فلا يمكن أن تتعارض لا ثبوتا ولا إثباتا. لماذا؟ لا تتعارض ثبوتا، لا يمكن للعقل أن يحكم بحكمين متنافيين في وقت واحد. هل للعقل أن يقول يجب في هذا المورد حق الطاعة أصالة الاشتغال، وفي نفس الوقت وفي نفس المورد يقول لا، الذي يجري هو البراءة ولا حق طاعة؟ يمكن أم لا يمكن؟ يقول لا يمكن، لا يمكن أن يدرك العقل حكمين متنافيين. طبعا احنا عندما نعبر يحكم العقل، لا يحكم، يدرك، لكن هذه للتسامح. هل يمكن أن يدرك العقل حكمين متنافيين في مورد واحد في آن واحد؟ لا، هذا في عالم الثبوت لا يمكن التعارض. وأما في عالم الإثبات، فشنو هو عالم الإثبات بالأصول العملية العقلية؟ ليس هو إلا إدراك العقل لجريان أصالة الاشتغال هنا أو جريان أصالة البراءة هنا. فعالم الإثبات في الإدراكات العقلية هو عين مقام الثبوت وعالم الثبوت، ليس شيئا مخايرا. في الأصول العملية الشرعية يوجد ثبوت وإثبات، يوجد جعل من قبل المولى ويوجد إبراز من قبل المولى. في الأصول العملية الشرعية في الأحكام الشرعية يوجد مقامين: مقام إثبات ومقام ثبوت. أما في الأصول العملية العقلية مقام الإثبات هو عين مقام الثبوت. وبما أنه لا يوجد، لا يمكن التعارض في مقام الثبوت، فكذلك لا يمكن التعارض في مقام الإثبات، لأن مقام الإثبات هو عبارة عن إدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان، أو عبارة عن إدراك العقل لأصالة الاشتغال، وهو عينه مقام الثبوت. فإذا لا يوجد تعارض بين الأصول العملية العقلية لا إثباتا ولا ثبوتا. أما الأصول العملية الشرعية ففي مقام الثبوت لا يمكن التعارض، لا يمكن أن المولى يجعل حكمين متنافيين على واقعة واحدة، لكن في مقام الإثبات يمكن التنافي، لأن تطبيق الأصل العمل الشرعي على المورد يمكن أن يحصل التنافي. مثلا نحن في زمن الغيبة نشك بوجوب صلاة الجمعة، فيمكن أن تأتي أصالة البراءة، لكن نفس المورد مشمول للسان دليل آخر وهو أصل الاستصحاب، باعتبار أننا كنا نعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، ولدي علم بالوجوب وشك لاحق فأستصحب الحالة. كلا الأصلين يمكن أن يطبقا على مورد الشك في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن بالتأكيد هنا تعارض لكن بالتأكيد نقدم الاستصحاب باعتبار أن الاستصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك، وموضوع البراءة هو الشك، فالاستصحاب ماذا شنو جاوبوني، فالاستصحاب لا رفع موضوع الشك بعد أصلا، مو بس حاكم هو وارد أصلا هنا موضوع يعني تستطيع أن تقول أيضا هو حاكم عفوا، تستطيع أن تقول باعتبار أن الرفع ليس رفعا حقيقيا. زين، مثال ثاني باعتبار الشك هو باقي حقيقة لكن المولى تعبدنا بعدم الأخذ به، فتستطيع أن تقول أن الاستصحاب حاكم. مثال ثاني، أن المرأة يحرم وضوءها في زمن الحيض، طهرت وقبل أن تغتسل، الحالة مشكوكة، تستطيع أن تجري أصالة البراءة وتستطيع أن تجري أصالة الاستصحاب، فهنا يوجد تعارض بحسب لسان الأدلة على المورد، وإن كان في مقام الثبوت لا يوجد تعارض، لكن أيضا في باب التعارض سيأتي أن الاستصحاب حاكم باعتبار أنه يرفع موضوع أصالة البراءة الشرعية. نطبق الأمر. قال إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح. لماذا كما هو واضح؟ لماذا؟ لأن العقل لا يمكن أن يدرك حكمين متنافيين، بأن يدرك ثبوت حق الطاعة في مورد وعدم ثبوته أيضا في نفس المورد، ما يمكن هذا، ولا إثباتا لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها. شنو هاي؟ لازم تكتبونها، كتبوا مقام الإثبات ليس إلا عبارة عن إدراك العقل لقبح البيان، لقبح العقاب بلا بيان، أو إدراكه لقاعدة الاشتغال. ومن الواضح إن إدراك العقل هذا هو نفس مقام الثبوت وليس شيئا مغايرا ولا تناقض بين إدراكين عقليين. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا أما ثبوتا، جابون ثبوتا يمكن؟ ثبوتا لا، لازم تكتبون ثبوتا لا، إثباتا يمكن بحسب لسان أدلتها. وضربنا مثالين، مثال صلاة الجمعة في زمن الغيبة تجري فيها البراءة ويجري فيها الاستصحاب، والاستصحاب مقدم بالحكومة لأنه يرفع موضوع الشك رفعا تعبديا وليس رفعا حقيقيا. دائما كنت تحفظون الفرق بين الحكومة والورود، الورود يرفع الموضوع رفعا حقيقيا بينما الحكومة ترفع الموضوع رفعا تعبديا، تريد أن تلغي الحكم بلسان نفي الموضوع تعبدا. ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. وش قلنا؟ إذا تردون تكتبون الاستصحاب مقدم على البراءة بالحكومة لأن الاستصحاب يلغي موضوع البراءة رفعا تعبديا. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. شوية تقول هل يمكن التعارض؟ شنو تكلمنا بالنقطة الرابعة عن نفس التعارض في نفس الأصول العملية العقلية وفي نفس الأصول العملية الشرعية؟ الآن هل يعقل التعارض بين الأصول العملية العقلية والشرعية أم لا؟ تقول هنا تارة يكون الأصل العملي العقلي والشرعي منجزان، يعني أصالة الاحتياط العقلي وأصالة الاحتياط الشرعي في بعض الموارد في الدماء والأعراض والأمراض، هاي شنو؟ أصالة الاحتياط العقلي إيش بيها؟ تؤكد أصالة الاحتياط الشرعي، أو بالعكس أصالة الاحتياط الشرعي تؤكد أصالة الاحتياط العقلي، مثل قبح العقاب بلا بيان وشنو؟ والبراءة الشرعية. البراءة العقلية شو الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ المستفادة، البراءة المستفادة من قبح العقاب بلا بيان براءة عقلية، والبراءة المستفادة من دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون براءة شرعية. فهنا البراءة الشرعية بها تؤكد البراءة العقلية. شنو عبرنا بالجزء الأول؟ القاعدة الثانوية، العملية الثانوية بها تؤكد القاعدة العملية الأولية. جيد. أما إذا كانا مختلفين في التنجيز والتعليل، يعني العقل يقول بالاشتغال والشرع يقول بالبراءة، فماذا؟ هنا يقول تارة يكون الحكم العقلي معلقا، كيف قال السيد الشهيد؟ منجزية الاحتمال المعلقة على عدم ورود ترخيص. فإذا صارت البراءة الشرعية تبولي رافعة لموضوع الاشتغال العقلي رفعا حقيقيا واردا، لأنه ماذا قال الحكم العقلي؟ الحكم العقلي ماذا قال؟ الإدراك العقلي الأصل العمل العقلي ماذا قال؟ تجب الطاعة ما لم يرد ترخيص من المولى، وقد ورد الترخيص من المولى فارتفع الموضوع رفعا حقيقيا، وهذا يسمى بالورود. وأخرى ليس الحكم العقلي معلقا، إنما هو مطلق، مثل رأي المحقق العراقي في مسألة العلم الإجمالي، لا يمكن الترخيص بكلا طرفي العلم الإجمالي، وجوب الموافقة القطعية، يأتينا إن شاء الله بالعلم الإجمالي وقد مر وجوب الموافقة القطعية. هنا أنا وهذا المورد مشمول برفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا وهذا المورد الثاني الطرف الثاني مشمول برفع عن أمتي ما لا يعلمون، لكن لدي رأي يقول بأن منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا أستطيع إجراء البراءة في هذا الطرف ولا أستطيع إجراء البراءة في هذا الطرف، مع أن الحكم مع أن بسبب أن الحكم العقلي ليس معلقا على عدم ورود الترخيص، لأن ورود الترخيص غير ممكن لا عقلا ولا عقلائيا عند المشهور، تذكرون، ولا عقلائيا عند السيد الشهيد فقط، تذكرون، هذا ما يمكن. فحينئذ ماذا نفعل؟ الحكم العقلي غير معلق، والحكم العقلي يتعارض مع جريان البراءة الشرعية. هنا يقولون لا يمكن، يمتنع ثبوت الأصل العمل الشرعي في هذا الحكم، في مورد الحكم العقلي هذا يمتنع. لماذا؟ إما عقلا وعقلائيا أو عقلائيا فقط، على الخلاف بين المشهور والسيد الشهيد رحمة الله عليه. واضح؟ نقرأ. قال لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. شنو هاي لازم نضيفونها؟ إذا كانا متفقين كالبراءة الشرعية والعقلية، فلا مشكلة، والشرعية تكون مؤكدة للعقلية. وإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، شنو مختلفين؟ يعني الأصل العمل العقلي ماذا يقول؟ جاوبوني بالاحتياط. والأصل العمل الشرعي ماذا يقول؟ بالبراءة. فيقول فإن كان الأصل العمل العقلي معلقا، مثل من؟ مثل منجزية الاحتمال المعلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع. إذا كان الأصل العمل العقلي معلقا، كان هذا، شنو كان هذا؟ يا هو كان هذا معلقا على عدم ورود أصل العمل الشرعي على الخلاف. كان هذا، يا كان هذا، كان فاعل كان، يا هو اسم كان، اسم كان شنو؟ الأصل الشرعي واردا. شنو يعني واردا؟ كتب، أي أن هذا الأصل الشرعي رافعا لموضوع الأصل العقلي رفعا حقيقيا، لأن الأصل العقلي قد أخذ في موضوعه عدم ورود الترخيص، وقد ورد، فيكون الأصل الشرعي رافعا حقيقة لموضوع الأصل العقلي. وهذا ما يعبر عنه بالورود. وإلا شنو يعني وإلا؟ جاوبوني وإلا شنو يعني؟ وإن لم يكن الحكم العقلي معلقا، كان مطلقا، كان منجزا. وإلا يعني وإن لم يكن الحكم العقلي معلقا بل كان منجزا، امتنع ثبوت الأصل العمل الشرعي في مورده. مثال من؟ كتبوا المثال ضروري. كحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو رأي المحقق العراقي، فهنا يمتنع ثبوت يمتنع جريان الأصل الشرعي، يمتنع جريان الأصل الشرعي عقلا وعقلائيا عند المشهور، أو عقلائيا فقط كما هو رأي السيد الشهيد وقد مر وسيأتي. شنو يعني؟ يعني يتبين أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون ليست مطلقة لمثل هذا المورد، يعني الأول لا تشمل، صحيح هي مطلقة في اللسان لكن بسبب هذا الإدراك العقلي لعدم إمكان جريان البراءة يتبين أنها لا تشمل موارد العلم الإجمالي بناء على هذا الرأي. صلوا على محمد وآل محمد.